يبقى عندنا المسألة التي تسمى الأكدرية، سميت بذلك لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، لأن من مذهبه أن الأخوات مع الجد ليس لهن فرض، ولكن جاء هذه المسألة أنه فرض للأخت لأجل تحصيل الأحظ للجد، يعني ترغيبا في كثرة نصيب الجد، وإلا فالأصل أن الإخوة أن الأخوات لا يفرض لهن، لأنهن مع الأب، لأنهن مع الجد بمنزلة الأخ أو بمنزلة الأخوات. هذه الأكدرية أركانها زوج وأم وأخت شقيقة وجد. معلوم أن الزوج له النصف 3/6، والأم لها الثلث 2/6، ويبقى عندنا 1. فماذا نفعل؟ القاعدة المتبعة أننا نعطيه الجد سدس، وأن المسألة تنقضي ولا شيء للأخت، كما لو كان بدلها أخوها أو بدلها أختاها أو أخواتها، لأنه ما بقي إلا سدس فيأخذه الجد. ولكن كأن زيدا أراد أن يجعل للجد حظا أكبر فقال نفرض للأخت نجعل لها فرضا، كما لو لم يكن معنا جد نجعل لها فرضا، وحينئذ تعول لها المسألة ونجعل له فرض أيضا، الفرض الذي لها النصف، لو لم يكن معنا جد ورثت النصف، وهي المسألة التي وقعت لعمر التي سئل عن زوج وأخت وأم، فقال الزوج النصف والأخت النصف والأم الثلث، فتعود المسألة إلى 8. في هذه الحال زوج وأم وأخت وجد، فنقول نفرض الجد أيضا سدس فتعود إلى 9، الزوج له النصف والأخت لها النصف والأم لها الثلث والجد له السدس، فتعود إلى 9. سبب قولهم هذا ليحصل الجد على حظ أكثر، لأنه يقول إذا أخذ الزوج نصيبه وأخذت الأم نصيبها، بعد ذلك الأخت التي أخذت 3 والجد الذي أخذ 1 يجتمعون ويقولون هلما فلنقتسم، نقتسم هذه 4، أعد أني أخ وأنت أخت، هذه 4 نقسمها بيننا، نقسمها بيننا، نحن 3، لي سهمان ولك سهم. فإذا أرادوا قسمتها، وإذا 4 لا تنقسم على 3، فحينئذ رؤوسهم 3 نضربها في أصل المسألة مع عولها، أصل المسألة مع عولها 9، فإذا ضربت في 3 انقسمت من 27، وهذا يسمى مصحها، أن أصلها ستة وعالت إلى تسعة ومصحها من 27، فكل واحد منهم يأخذ نصيبه مضروبا في جزء السهم، جزء السهم الذي هو رؤوس الجد والأخت، فللزوج 3 من 9 مضروب في 3، هذه 9، 3 × 3 ب9، الأم لها 2 مضروب في 3 ب6، الجد والأخت لهم 4 مضروب في 3، 4 × 3 ب12 له 8 ولها 4. هذه المسألة الأكدرية التي كدرت على زيد أصوله فقال فيها بأنه يفرض للأخت مع الجد لأجل أن يحصل على أكثر، لأنه الآن حصل على 8 أسهم، 8 × 27 قريب الثلث، يعني الثلث 9 هو قريب 8 × 27، فهو أكثر مما لو حصل له السدس. إذا كنا مثلا تسقط الأخت ويأخذ هو السدس الباقي فإنه لا يبقى إلا فإنه لا يأخذ إلا السدس، وها هنا أخذ أكثر من السدس قريب أكثر من الربع، أخذ 8 × 27. هذه المسألة الأكدرية. يقولون فيها يعايا بها فيقال ها هنا 4 أخذ أحدهم ثلث المال، ثم أخذ الثاني ثلث الباقي، ثم أخذ الثالث ثلث ما بقي، ثم أخذ الرابع الباقي، وذلك لأن نصيب الزوج 9، أليست 9 ثلث 27؟ ثلث المال، الباقي بعدها بعد الزوج 18، أليس الأم تأخذ 6؟ أليست 6 ثلث 18؟ أخذت ثلث الباقي بعد الزوج، بقي بعد الأم 12، الأخت تأخذ ثلثها، ثلثها 4، يعني أنها أخذت ثلث الباقي أي ثلث 12، وبقي 8 أخذها الجد. هؤلاء 4 اقتسموا المال، أخذ الزوج ثلث المال، وأخذت الأم ثلث ما بقي بعد الزوج، وأخذت الأخت ثلث ما بقي بعد الزوج والأم، وأخذ الجد الباقي. هذه المسألة الأكدرية. إذا قيل إن الجد يسقط الإخوة فلا حاجة إليها، لا حاجة إليها، لأن الإخوة لا تحسب بل لا ترث، وحينئذ ما يحصل للجد إلا السدس في هذه المسألة. لكن إذا كان هناك جمع من الإخوة فإنهم يحجبون الأم ولا يرثون، وجودهم كعدمهم، كما لو كانوا مع الأب يحجبون الأم ولا يرثون. في هذه المسألة زوج وأم وجد وجمع من الإخوة يسقطهم الجد كما يسقطهم الأب، ومع ذلك يؤثرون على الأم بحيث أنه لا يحصل لها إلا السدس لوجود جمع من الإخوة لا يرثون. فحينئذ يأخذ الجد السدس، يأخذ الجد الثلث وتأخذ الأم السدس، لأن الزوج أخذ النصف والأم لها إلا سدس لوجود من الحجر وهم جمع من الإخوة، ويبقى عندنا ثلث يأخذه الجد، ولا شيء للإخوة على القول بأنهم يسقطون. وقد ذكرنا أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول أن وجودهم كعدمهم إذا كانوا لا يرثون فلا يؤثرون على الأم لا مع الأب ولا مع الجد، بل يسقطون ولا يشجون الأم، فتأخذ الأم ثلث كاملة ويأخذ الأب ثلثين، ووجود الإخوة كعدمهم سواء كانوا مع الأب أو مع الجد. وأما القول الثاني فإنهم يؤثرون عليها سواء مع الأب أو مع الجد، فيحجبونها إلى السدس، ويكون للجد خمسة أسداس ولها سدس، والإخوة أضروها ولم ينتفعوا. وهناك قول ثالث أنهم يأخذون هذا السدس الذي حجبوها عنه سواء مع الأب أو مع الجد، لأن العادة أن الحاجب لا يحجب إلا لمصلحة نفسه، فأما كونه يضر غيره ولا ينتفع فإن هذا خلاف الأصل. كون الجد كون الإخوة يضرون الأم ولا ينتفعون هذا ينافي القواعد. ويمكن أن يقال إنهم مع الجد لا يحجبونها ولو كانوا عددا، إذا كانوا محجوبين بالجد فلا يحجبونها عن الثلث، فيكون وجودهم كعدمهم، فتأخذ الأم الثلث ويأخذ الجد الثلثين ولا يضرها وجود إخوة، وذلك لأن الجد لا يقاس بالأب، لأن الأم أقرب منه، بخلاف الأب فإنه مساو لها في القرابة، فالأم أقرب من الجد وهي مساوية للأب في الولادة. نقف هنا يوم السبت إن شاء الله نقرأ في الحساب وما بعده. بالنسبة للضحرية لها عدة شروع، فهناك شرح لسبط المارديني يشرح الأبيات بالمعنى. وعليه حاشية اسمه حاشية البقري مطبوعة قديما، ويمكن أنه جدد طبعها. هذا من أقدم الشروح لسبط المارديني والحاشية للبقري. وهناك شرح مطبوع أيضا للشنشوري، شرح موسع أو متوسط، وهو أيضا من أحسن الشروح. هذه من أقدم الشروح للرحبية. أما البرهانية ما أذكر لها شروح، ويمكن مع البحث أن يوجد لها شروح لأنها مختصرة، أبياتها مقتضبة. بالنسبة للفرائض كتب فيها المتأخرون، هناك رسالة للشيخ ابن باز رحمه الله، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، كتبها قديما أو أملاها، وهي رسالة مفيدة مفصلة. ثم كتب بعده الشيخ عبد العزيز بن رشيد رسالة سماها عدة الباحث في أحكام الموارث، وزودها بالجداول، فلذلك تكون مفيدة لإيضاحها بالجداول. كذلك رسالة أو كتاب للشيخ صالح بن فوزان في الفرائض أيضا موسع، وكذلك كتاب للشيخ بن سلمان كان في ضمن كتابه الذي هو الموارد، ولكن يعني أو الأسئلة والأجوبة، الأسئلة والأجوبة الأصولية تكلم فيها على الفرائض، ثم فصل ذلك في كتاب مستقل ويعتبر فيه فوائد موسع. وهناك كتاب موسع اسمه العذب الفائض شرح ألفية الفرائض، لأن هنا من جعل الفرائض ألف بيت ثم شرحها صاحب العذب الفائض. نعم.
يقول السائل: ما هو فعل المثل التالي بيت رفق عنها؟ هل تتحدث عن بيت رفق عنها؟
في هذه الحال البنت تأخذ النصف فرضا، والأخت تأخذ النصف تعصيبا، ويسقط العم.
يقول الهد العم والتالع من العصبة
من قد ذكرنا أن الورثة العصبة خمسة أو ست جهات: أبوة، بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة، ثم ولا. إذا حفظت ذلك علمت أن الأعمام جهة من الجهات، فيكونون من العصبة ولا يكونون من ذوي الأرحام. ذوي الأرحام مثل الأخوال وبنو الأخوال وأولاد البنات وبنات البنات وأولاد الأخوات ونحوهم.
يقول السائل: يا ابن الشيخ، إن والدي ووالدتي وقراتي تزوج أختي برجل ما تسوي وحليب ومسلم،
عليك أن تخبرهما بأنه لا يجوز سيما ترك الصلاة، فإنه كفر للجمهور. في هذه الحال أقنعهما، وعليك أن بعد ذلك ترفع بأمره أنت وجماعة المسجد الذين حوله إلى الهيئات وإلى أهل الحسبة لعلهم أن يؤدبوه، فإما أن يصلي وإما أن تطلق منه زوجته. كل حال العقد صحيح بالظاهر لأنهم لا يدرون، لأن العاقل قد لا يشعر، ولكن إذا ثبت بعد ذلك أنه لا يصلي أمر بأن يطلق أو يفسخ عنه الحاكم. كانت عادتها 6 أيام أحرمت في اليوم الخامس وطافت وسعت بعد اليوم السادس، وبعدما رأت الطهر فالدم الذي رجع عليها بعد العمرة يعتبر دم عرق، عمرتها صحيحة. هكذا يكون أثر الجهل. الواجب أن شباب المسلمين وشاباتهم يتعلمون، يمر بهم هذا كثيرا في المدارس من الابتدائية وما بعدها، ولكن إما تسافل وإما إصرار على الجهل وإعراض عن العلم. لا شك أن الصلاة في هذه الحال باطلة، صلاة من عليه جنابة رجل أو امرأة، ولكن نظرا إلى أنها جاهلة ونظرا إلى طول المدة فترة طويلة قد تكون سنوات أو سنة، نقول تستقبل عمرا جديدا وتحرص على أن تكثر من النوافل ولا نكلفها بإعادة ما صلت. يعتبر مقيما إذا نزل في شقة أو في فندق أو نحو ذلك، ويعتبر مسافرا إذا نزل تحت شجرة أو بنى له خيمة صغيرة أو لم ينزل لكن يكون نومه في سيارته، لم يستقر في مكان. إذا قدر مثلا أنه استقر في شقة مثلا فإنه ولو ما أقام إلا يوم أو يومين يعتبر مقيما، فلا فرق بينه وبين المقيمين، المساجد بجواره ويسمع، وعنده التكييف وعنده الأنوار وعنده الخدمات، فلا يسمى مسافرا. إذا دخلت مع جانب من باب بعيد وصليت في جانب المسجد فإنه لا حاجة إلى أنك ترفع صوتك لهؤلاء البعيدين وتقول السلام عليكم، وذلك لبعده. الرجل المسيء صلاته دخل من باب بعيد، ولما دخل صلى ركعتين في جانب المسجد، وبعدما صلاهما جاء إلى الحرم وسلم عليهم. أما إذا دخل مع الباب الذي يليهم ووصل إلى الصف فلا عذر له في أن يقول السلام عليكم، ثم يصلي الركعتين في وسط الصف أو بين الصفوف، ثم يصافح بعد ذلك من يليه.
يقول ما
يكون صبغ الشعر بسواد بالنسبه للرجل والمراه بعد ذلك، وما يكون تشبيه الحوائج تشبيه الحوائج صلى الله عليه وسلم. الصحيح انه لا يجوز الصبغ بالسواد لا للرجال ولا للنساء، ولا عبره بمن اباح ذلك. ورد الأمر بتغيير الشيب، ولكن بالحمرة والسمرة. في حديث أبي طلحة غيروا هذا واجتنبوا السواد، أو جنبوا في السواد أبي قحافة الذي هو والد أبي بكر. كذلك في بالنسبة إلى الدليل، ورد حديثا صححه جمع من العلماء عن أبي هريرة: يكون قوم في آخر الزمان يصبغون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد، يعني هو من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر. فإذا كان كذلك فالحكم سواء بالنسبة للرجال والنساء. وبالنسبة لشعر الرأس وشعر اللحية لا يجوز صبغه بالسواد، يعني السواد الخالص. وأما صبغه بالحنة أو صبغه بالسمرة فإنه جائز لوجود الأدلة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ أحيانا بالحمرة يعني بالحنة، وأحيانا بنوع من السمرة بالحنة والكتم. هذا الذي جاء عنه. كذلك أيضا بالنسبة إلى تشكير الحواجب يفعله كثير من النساء، يعني يصبغن حواجبهن بأنواع من السواد أو من الحمرة أو من البياض أو من التلوين، وهذا لا يجوز. الذي ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات، والنمص هو نتف الشعر من الحاجبين أو ما بين الحاجبين أو تخفيف الحاجبين سواء بالنتف أو بالمقص. وأما التشكير داخل في النمص، وذلك لأنه تغيير لخلق الله. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتفلجات والواشرات والمستوشرات والمغيرات خلق الله. هذا يعتبر داخلا في تغيير خلق الله.
يقول السائل: هل الاخوه يسكتون الاخوه
الاشقاء ام لا؟ لهذا الذي عليه الفتوى الان انهم يسكتونهم، ولو كان القول بتوريثهم أقرب إلى التعليل، ولكن نظرا إلى الدليل.
يقول السائل: هل يجوز تهذيب اللحية
الصحيح أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، لكن إذا طالت كثيرا فأجاز بعض العلماء يأخذ منها حتى تكون كاللحية المعتادة، وإن كان في ذلك شيء يخالف الأدلة هذا هو الأقرب أنه لا يأخذ منها إلا إذا كانت طويلة طولا كثيرا بحيث تكون شهرة لمن هي عليه. هذا القول فيما يتعلق باللحية.
أقول السائل عند ذلك الصغير هل أجمع بين السماوات على ذلك ما هو أحدا؟ وتقول إذا رأى أن نظر في حال يستجد وهو في حال هل تسجد؟ تقول عند ذلك الصغير هل أجمع بين السماوات؟
إذا كان أن هذا مستمر معها هذا النزيف فإنها تعتبر كالمستحاضة، يستحب لها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد جمعا صوريا، تؤخر الظهر في آخر وقتها وتعجل العصر وتغتسل غسلا واحدا وتصلي الصلاتين هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها جمعا صوريا، وكذا تفعل بالعشاءين، هذا إذا كان الدم مستمرا. وأما إذا كان النزيف متقطعا وشيئا يسيرا فإنها تصلي كل صلاة في وقتها، هذا اللائق بها.
السؤال عليه يقول في المسجد ثم قررت لكي أتوقف لحاجة فما يعرف هل أصلي
لا حاجة إذا كان الخروج قريبا إلى الحمامات أو إلى مكان قريب لتجديد الوضوء، وإن صليت فهو أحسن.